أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل البدء بالخطبة أقول: أولا، لقد بدأت بعض الأطراف المعادية للإسلام بالتشنيع على المذهب خاصة وعلى الإسلام عامة، بأن أحد المحسوبين على المذهب من رجال الدين لو صح التعبير استقبل وعانق المسؤول الأمريكي المحتل المعادي للإسلام. فعلى جميع المؤمنين والمؤمنات بجميع طبقاتهم أن يتبرؤوا من هذا الفعل بمنشور خطي يعيد إلى الإسلام هيبته. وبالنسبة لي شخصيا، فأنا ومن هذا المنبر أعلن براءتي من هذا الفعل القبيح، واعلموا أنهم بذلك يريدون التمويه عليكم بالنسبة لاسم الصادق. فعندما يرد اسم الصادق لا تعلمون من هو القائد فعلا، فانتبهوا لذلك رجاء. ثانيا، نشكر بعض افراد جيش الامام المهدي عبد الله فرجه الذين قاموا بتحرير بعض مساجدنا المقدسة من اتباع حزب البعث الملعون، والذين لا يتورعون عن شيء حتى الكبائر والعياذ بالله. نحيي هؤلاء الافراد من الجيش بالصلاة على محمد وآل محمد. سلام الله عليه، فقولوا معي ثلاثا رجاء: لبيك لبيك يا علي، لبيك لبيك يا ولي، لبيك لبيك يا وطي. موحدة في بغداد تجمع الاخوين السنة والشيعة، ولتكن في البداية بالكاظمية المقدسة وفي نفس الحرم الكاظمي المشرف. واما ان يكون الخطيب من السنة والامامة من الشيعة او بالعكس، جزاكم الله خير جزاء المحسنين. فهذه فيه عنوان الوحدة والتوحد والقوة، ويكون سلاحا فعالا يا أعداء الإسلام من نشر بعض الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم في هذه الليلة من الشهر المعظم والمرسل المكرم أن تصلي على محمد وآله، وأن تغفر لنا ما أنت به منا أعظم، يا من يعلم ولا نعلم. اللهم بارك لنا في ليلتنا هذه التي بشرف الرسالة فضلتها، وبكرامتك أجللتها، وبالمحل الشريف احللتها. اللهم فإنا نسألك بالمبعث الشريف والسيد اللطيف والعنصر العفيف ان تصلي على محمد واله وان تجعل اعمالنا في هذه الليلة وفي سائر الليالي مقبولة وذنوبنا مغفورة وحسناتنا مشكورة وسيئاتنا مستورة وقلوبنا بحسن القول مسرورة وارزاقنا من لدنك باليسر مسرورة. اللهم انك ترى ولا ترى وانت بالمنظر الاعلى وان اليك الرجعى والمنتهى وان لك الممات والمحيا وان لك الاخرة والاولى. اللهم انا نعوذ بك ان نذل ونخزى ان نأتي ما عنه تنهى ما عنه تنهى. اللهم انا نسألك الجنة برحمتك ونستعيذ بك من النار فاعذنا منها بقدرتك ونسألك من الحور العين فارزقنا بعزتك واجعل اوسع ارزاقنا عند كبر سننا واحسن اعمالنا عند اقتراب اجالنا واقف في اطاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ام حسبتم ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة القائم المهدي صلوات الله عليه وسلم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اود في هذه الخطبة ان ابين بعض النقاط المتعلقة بخط المرجعية الصالحة كما يعبرون والنهج الصحيح، وهذا ما يعبر عنه المجتمع في الوقت الحاضر وليس في ذلك مفهوم مخالفة بطبيعة الحال. فحينما اقول الحوزة الناطقة فذلك لا يعني ان الحوزة الاخرى لو كانت الحوزة حوزتين فهي واحدة، فوصفها بالناطقة لا يعني ان الاخرى ليست ناطقة، كما ان وصف الحوزة العلمية او الشريفة كما يطلقون على حوزتهم لو صح التعبير ليس معناه ان الحوزة الاخرى ان وجدت ليست كذلك، بل كل الحوزات ناطقة ان شاء الله وكلها شريفة وكلها علمية بطبيعة الحال. بل اكثر من ذلك فهي حوزة واحدة ليس اكثر، والتعبير بالحوزات تعبير مجازي لا اكثر ولا اقل، ويجب على الجميع نبذ الخلافات ان وجدت، فان الظرف الامني والسياسي والاجتماعي وكل الظروف لا تسمح بذلك نهائيا. فان العدو يسعى لتحقيق الفرقة والخلاف بين الاخوة، وذلك بزرع بعض الامور الوهمية التي لا وجود لها اصلا. ونحن كشعب عراقي مسلم يجب علينا محاربة مثل هذه الفتن والاشاعات والاكاذيب، وذلك بردها موضوعيا وبصورة اخلاقية لا يرى، لكي لا يستغلها العدو ضد الحوزة العلمية الناطقة الشريفة بكل اوصافها، فتكون نقطة ضعف لا نستطيع ردها. وعموما فان بعض الاطراف توجه بعض الاشكالات على هذا الخط المبارك، الامر بالمعروف والناهي عن المنكر الذي شق طريقه منذ النظام فقط، فكان يسعى ولا زال يسعى لتحقيق الهدف المنشود، ولا يخاف في الله لومة لائم سواء في ذلك صدام او امريكا، ولا تهمه المناطق والمراكز اطلاقا، بل جعل الله نصب عينيه، وهذا ما يزيده عزا وفخرا. ومن هذه الاشكالات اولا انهم قد اخذوا المدارس الدينيه من المراجع الاحياء، ادام الله بقاءهم واطال الله اعمارهم وجعلهم لنا ذخرا في الدنيا والاخره، وهو ليس له الحق بذلك، وهم ليس لهم الحق بذلك لصغر سنهم وعدم اجتهادهم. الجواب وهو يكون على عده مستويات. الاول اننا لم ناخذ ولا مدرسة واحدة، بل هي امانة شرعية يجب الحساب عليها سواء في ذلك المجتهد ام غيره. الثاني هي كانت بيد السيد الوالد قدس سره، ثم بعد استشهاده عرض رجال الامن السابقين ووزارة الاوقاف على بعض المرجعيات اخذها، فرفضت جميع ذلك، جزاهم الله خير جزاء المحسنين. اما بالنسبة لنا فهي قد بقيت في يدنا ولم يعرضها لنا احد اطلاقا. ثالثا نحن اولى بها بطبيعة الحال من بعض الجهات، وخصوصا بعد معرفة ان الجميع لم يستلمها حتى قبل استشهاد السيد الوالد قدس سره، فالذين جاهدوا قبل الفتح اولى بمن جاهد بعد الفتح لو صح التعبير. رابعا هي الان قد سلمت الى يد الامينة ان شاء الله تعالى الى مكتب السيد الحاوي دام عزه، واذا جاء احد من مراجعنا الكرام ان يشرف على احد المدارس او جميعها من الناحية المعنوية او المادية، فليرسل شخصا او وكيلا ينسق مع مكتب السيد الحائر اذا ما اجره في النجف الاشرف او اي مكان اخر، فهي قد خرجت من عهدتي وعهدتنا ولله الحمد بعد ان استلمها مكتب السيد الحائر، وليس لي دخل بعد ذلك لا من بعيد ولا من قريب. الاشكال الثاني الذي يتوجه على هذا النهج الذي يطرح في المجتمع ضد هذا الطريق القويم هو انهم قد استولوا على صلاة الجمعة بكل تفاصيلها، وهذا قد يكون اهم من الاشكال الاول بالنسبة الى الطرفين لا الى طرف واحد او جميع الاطراف، حيث ان تأثير صلاة الجمعة اكبر واشد من تأثير المدارس الدينية، فان المدارس مختصة بالطلبة الاعزاء اي طلبة الحوزة الذين لا يملكون السكن حسب الشرط الذي وضعه السيد الوالد قدس سره سابقا، اما صلاة الجمعة فهي تعم جميع المجتمع بكل طبقاته وشرائحه وطوائفه تقريبا، سواء في ذلك الحوزة ام غيره. ويكون الجواب على ذلك وليس الرد، فانا اقل من ان ارد على المراجع الكرام بطبيعة الحال، ولكن اجد نفسي ملزما بالجواب بالصورة اللائقة، لان الاشكال لا يمسني شخصيا فقط، بل هو يمس الشريحة الكبرى من المجتمع العراقي من طلبة الحوزة وغيرهم من الشعب العراقي ومن قياداته، اي النهج الشامل المتكامل كما هو معلوم. والجواب على شكل نقاط. اولا اني امثل صلاة الجمعة بفتك ولو مجازا، فهي تحولت من محيي صلاة الجمعة ومعيدها والمضحي من اجلها الى من يمثل خصه ومرجعيته وهو المكتب الشريف. ثانيا ان الذي صلاها في الظروف الصعبة وواجه الظلم ظلما لا نظام السابق بجميع صعوباته وبلاءاته احق بها وباقامتها، وليس لاحد حق بان يبعد هؤلاء ولكل التضحيات والدماء الطاهرات. ثالثا، هناك مناطق صارمة لا يصلى بها وخارج عن المذاهب الشرعية، فلو شاءوا لصلوا الجمعة فيها، وليس لأحد منا أو منهم منعهم من ذلك إطلاقا، فهي واجبة على كل مؤمن. رابعا، كنت أظن أن صلاة الجمعة عندهم ليست واجبة كما كانوا يقولون في بعض الأمر، أي في عهد النظام السابق، حيث كان العذر من عدم حضورهم هو عدم وجوبها كما هو معلوم لديكم. ولذا فإني وجدت أن هذا الخط هو الوحيد الذي يوجب صلاة الجمعة، فلذا أخذناها على عاتقنا كما في باقي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خامسا، إني قلت في اجتماع أئمة صلاة الجمعة بأني مستعد للتعاون مع أي مرجع من مراجعنا الكرام، مراجع التقليد بطبيعة الحال، فإنه إذا أرسل وكيلا ليصلي صلاة الجمعة وبتوكيل خطي فليس لأحد أن يمنعه، أما من دون ذلك، أي من دون ذلك التوكيل الخطي، فيصعب تصديقه، وخصوصا مع وجود المدعين ادعاءات كاذبة وغير صحيحة. سادسا، أنهم دام ظلهم لم يعطون الفرصة ولا مرة واحدة للتنسيق معهم، فقد رفضوا كثيرا من الزيارات وهم يريدون تنحيتنا عن هذه الأمور بكل تفاصيلها، وعلى الرغم من ذلك فإني أعرض التنسيق أما بحضوري إليهم أو أن يبعثوا أفضل ما عندهم أو أقل أقل شخص عندهم يمكن أن يبعثوه إلينا للبحث في تلك الأمور فأهلا به. وهنا بعض الإشكالات الأخرى التي هي أقل مستوى بكثير من هذين الإشكالين، الذي قد تمسك به الكثير ممن هم معادون للحوض عموما وللحق وأهله خصوصا. هذا ويمكن لأي أحد سواء من داخل الحوض أم من خارجها، إذا كان لديه سؤال أو استفسار أو إشكال بخصوص أفعالنا وأهدافنا، فله أن يسأل، فهذا من الحرية في الرأي، ولكن ليس له الحق بالتشنيع والكذب والدجل على هذا النص الصحيح. فإن كان عندك من يطرح عليك بعض الإشكالات علينا فهو مدعي، وعلى المدعي بينة ولا بينة بطبيعة الحال. هذا هو. أما ثانيا، يجب المساواة بين المدعي والمنكر، فعليك الرجوع إلى الطرف الثاني وسؤاله عن صحة هذا الادعاء أولا، أو عن مبررات ذلك ثانيا. وعموما يمكن تطبيق هذه الحكمة، احمل أخاك المؤمن على 70 محمل من الصحة، فإن مثل هذا التيار والخط الذي لم يصدر منه إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يدعم من جميع النواحي ومن جميع من يحب الخير للعراق والإسلام، فإنه كلما كبر هذا النهج كبر معه الإسلام والمرجعيات، فنحن لا نريد بكم إلا الخير، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ونتمنى لكم كل ما هو يصب في المصلحة العامة، ومن سار على الدرب وصل كما يعبرون. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
Thank you.
صلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أمر بالعفو والتجاوز وضمن نفسه العفو والتجاوز، يا من عطى وتجاوز، اعف عني وتجاوز يا كريم. اللهم وقد أكد الطلبة وعايت الحيلة والمذهب ودرست الآمال وانقطع الرجاء إلا منك وحدك لا شريك لك. اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مسرعة ومناهل الرجاء لديك مسرعة وأبواب الدعاء لمن دعاك مفتحة والاستعانة لمن استعانتك مباحة. وأعلم أنك لداعيك بموضع إجابة وللصارخ إليك بمرصد إغاثة، وإن في اللهف إلى جودك والضمان بعزتك عوضا من منع الباخلين ومندوحة عما في أيدي المستأثرين. وإنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك، وقد علمت أن أفضل زاد الراحل إليه عزم إرادة يختارك بها، وقد ناجاك بعزم الإرادة قلبي. وأسألك بكل دعوة دعاك بها راج بلغته آمله آملة أو صارخ إليه أغضته صرخته أو ملهوفة مكروبة فرجت كربه أو مذنب خاطئ خبرت له أو معافى أتممت نعمتك عليه أو فقير أهديت غناك إليه. ولتلك الدعوة عليك حق وعندك منزلة، إلا صليت على محمد وقضيت حوائجي حوائج الدنيا والآخرة. وهذا رجب المرجب المكرم الذي أكرمتنا به أول أشهر الحرم، أكرمتنا به ما من بين الأمم يا ذا الجود والكرم. فنسألك به وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلا غيرك، أن تصلي على محمد وأهل بيته الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب ليس الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو عذاب كافر. اللهم صل على محمد رسول الله وعلى علي ولي الله وعلى فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن صلوات عليهم أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مما هو معلوم عند الكثير بأن الخلق بأمته وبلا استثناء إطلاقا هو عبد من عبيد الله جل وعلا، وهذا لا ينكر عند أكثر الديانات والشرائع وخصوصا السماوية منها، ولا ينكره إلا كافر ملحد. وقد قال تعالى: إن كل ما من في السماوات والأرض أتي الرحمن عبدا، إلا أنه يمكن أن يقال وبصورة أولية غير دقيقة أنه ليس كل البشر عبيدا لله، حيث أن بعضهم عطاه وفتق وفجر وكفر ولا يعترفون بوجوده أصلا فضلا عن عبادته، ولا يقومون بواجباتهم أمام الله إطلاقا عن علم وعمل. فهل هذا عبد من عبيد الله والعياذ بالله؟ ونقول جوابا على ذلك أن للعبودية أكثر من معنى واحد، ولا أقل من أن لها ثم الاول العبد بمعنى انه ملك لمولاه، نقول فلان عبد لفلان اي ملك، سواء كان ذلك العبد صالحا ام صالحا، وسواء كان مطيعا ام عاصيا، لا فرق بين ذلك اصلا. فالعبد يبقى ملكا لمولاه حتى ولو عصى او ابق، وهذا للمثال بطبيعه الحال. اما في موردنا فان الانسان يبقى عبد الله بهذا المعنى، فان العبد وما يملك لمولاه وهو الله جل جلاله، ولا يتصور انتكاسه عن العبوديه بهذا المعنى، لانه امر تكويني لا يمكن لاحد ان يتصرف به ابدا. الثاني اي المعنى الثاني من معاني العبوديه، وهو الاخلاص والطاعه والانقياد، كما في الحكمه المرويه طيرني عبدا، اي طيرني مطيعا له وليس مملوكا له بطبيعه الحال، حيث انه لا يمكن ان يكون الانسان الحر ملكا لمعلمه، كما في الحكمه السابقه التي تقول من علمني حرفا طيرني عبدا. ويمكن القول ان العبد ينقسم الى قسمين اخرين، وهما اولا مطلق العبد، وهو العبد مما بما هو عبد، سواء كان مطيعا لله عز وجل او عاصيا له والعياذ بالله، وهذا ايضا العبد بالمعنى العام. ثانيا العبد المطلق، وهو افضل مصاريف العبد، اي العبد المطيع لسيده ومولاه وربه وخالقه، وهو العبد بالمعنى الاخر. وعموما فان احد معاني العبوديه هي الطاعه والانقياد والاخلاص والمحبه والعشق، فمع كل ذلك او بعد كل ذلك يكون العبد عبدا لمولاه، ويكون افضل او من افضل مصاريف العبد والعبوديه. ولتعلموا ان العبد يحتاج الى معبود، فانه لو لم يكن عابدا لمعبود فهو ليس عبدا على الاطلاق. اذا من مقدمات العبد عبادته لمعبوده والهه، ولولا ذلك لخرج عن معنى العبودية الحقيقية واللغوية ايضا. وعلى كل حال فان العبودية عز وشرف للانسان، وتزيده فخرا واعتزازا وقوة وايمانا، ولا يجوز ان يستنكف الانسان عن عبوديته لله عز وجل، فقد قال تعالى في محكم كتابه العزيز: لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربين، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله، واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما. وقد قال سيد الوصيين وامام العارفين وامير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام بما معناه: الهي كفاني عزا ان اكون لك عبدا، وكفاني فخرا ان تكون لي ربا، فانت كما اريد فاجعلني كما تريد. فلننظر الى هذه المقولة الرائعة التي تجسد افضل معاني العبودية والخضوع لله عز وجل بالمعنى الحقيقي غير الزائف، وتجسد معنى الربوبية الحقيقية بأرقى معانيها، فهو افضل مصداق للعبودية سلام الله عليه. فان مثل هذا العبد يكون عزيزا بعبوديته وفخورا بربه وسيده ومولاه. ومن اعترف بالعبودية اعترف بمقدمات العبودية بجميع عناوينها وطبقاتها لو صح التعبير، ويبقى عبدا ما بقي الليل والنهار وما بقيت الحياة، بل حتى بعد الممات، حتى قيل: عبدي اطعني تك مثلي، او مثلي تقل للشيء كن فيكون، حديث قدسي. وقد وردت كلمة العبودية بجميع مشتقاتها او اكثرها في القرآن الكريم، وفي العديد من الآيات، وفي مواطن كثيرة، وفي موارد عديدة. وفي اكثر هذه الآيات دلالة على ان منحصرة بعبادة الله جل وعلا، فإن العبادة تكون لله عز وجل وكفى العبودية. وقد قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم وأنتم لها واردون. وهناك أمور متوقفة على العبودية لله عز وجل، ومن دونها لا تصح ولا يمكن فعلها إطلاقا، ومع فرض إنسانها لا يمكن فرض صحتها على الإطلاق. فهل يعقل أن يصلي الإنسان وهو لا يعترف بعبوديته لمن يعبد أو أي عبادة أخرى؟ فهذا لا يمكن حتى تطوره، فضلا عن صيرورته في الخارج. وقد تزامن ذكر العبودية في الكثير من الآيات مع كلمة الإخلاص، فإن أهم صفة من صفات العبد أن يكون مخلصا لمولاه، وأن يعبده في السراء والضراء وفي السر والعلانية. فإن الله يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى جل جلاله وعلى مكانه، كما في الآية الشريفة: إنا أنزلنا الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال عز من قائل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وغيرها كثير. وهذا فيه تنويه إلى أن هناك مواقف عديدة للعبودية، وكلما زاد في عبوديته ازداد علوا في مراتبها بطبيعة الحال. وأن لا يكون العبد عبدا لغير الله، بل هو عبد بالنسبة لله فقط، حرا بالنسبة إلى الغير، كما ورد بما معناه: كونوا أحرارا في دنياكم. أي أن العبد يكون عبدا لله بشرط أن يكون حرا بالنسبة إلى غير الله، أي إلى البشر. فلا عبودية ولا خضوع ولا خشوع إلا لله بطبيعة الحال. والمهم في الأمر كله أن لا يكون الإنسان خاضعا لرغباته وشهواته ولنفسه الأمارة بالسوء وإلى الشيطان الرجيم، فهو عدو الإنسان وما يعده وما يمنيه إلا غرورا. ولكن وعد الله حق ولا يخلف الله وعده. وعموما فالعبودية لله أمر مصادر لكل عقل وشرع، وهو الذي يطعمني ويسقين، وهو الذي يمرضني ويشفين، وهو الذي ينشر رحمته على كل العباد الصالحين، وهو الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة أن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا هم ينقذون. ولننظر إلى أن كل الأولياء والأنبياء على الرغم من تكاملهم وصلاحهم وعلو مكانتهم، إلا أنهم يبقون معترفين بعبوديتهم لله عز وجل، حيث قال تعالى في كتابه العزيز: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والعبادة هي على وزن شعارة، وعبد عبادة، وكلها من عبد، وتعطي معنى العبودية أيضا، حيث كما قلنا قبل قليل هي لا تصح إلا بعد أن يكون الإنسان عبدا لمولاه ولرب العالمين. وكلها أي العبادة تزيد من علاقة العبد بمولاه بطبيعة الحال، فإن العبد إذا أحب مولاه زاد من عبوديته وعبادته وطاعته وإخلاصه بطبيعة الحال. وطبعا هناك كما قلنا أناس يعبدون غير الله والعياذ بالله، كعبدة الأصنام وعبدة الطاغوت وعبدة النفس الأمارة بالسوء وعبدة الشيطان، وهذا أيضا وارد في القرآن الكريم: ومنها وما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وعموما فإن كل هذه الأمور الباطلة، فنحن مأمورون أن نعبد الله وأن لا نشرك بعبادته أحدا. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم. هذا وأن أهم الأمور هي عبادة الله جل جلاله، حيث قال تعالى في كتابه العزيز: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن الخليقة كلها لأجل أن يعبد الله، والعبادة بدورها توصلنا إلى الهدف المنشود من تكامل ومن رضا الله تعالى. ولا يعني ذلك أن الله محتاج إلى عبادتنا، وليس محتاجا إلى أحد من عباده، وهو الغني بالرحمة، إن يشأ يغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينصرون، وإن يشأ يستبدل قوما غيرهم وما ذلك على الله بعزيز. ولو شاء لأخذ العباد بألوان العذاب، إلا أن رحمته وسعت كل شيء. واعلموا أن هناك آيات تصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعبد، ولا تصف بباقي صفاته، فهو على الرغم من أنه أشرف الخلق على الإطلاق، إلا أن الله يصفه بالعبد، فهذا لا يزيده إلا شرفا. نعم العبد إنه أواب. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فطبعا كلا الآيتين المقصود منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذي أسري به هو رسول الله، وكذلك هو الذي أنزل عليه الكتاب، أي القرآن بطبيعة الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.